الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون المهمة في هذه الساعة، وسنخصص الجزء الأخير منها لبرنامج عراقيون في المهجر. شؤون هذه الفترة: تنافس على منصب رئاسة الجمهورية بين القائمة العراقية والائتلاف الكردستاني. وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو يزور أربيل وبغداد. مناقشة الورقة الإصلاحية التي عرضتها القائمة العراقية، وقوانين وإجراءات إدارية تمنع خصخصة منشآت القطاع العام. وأخيرا، مشاكل يواجهها الصحفيون في محافظة صلاح الدين. مستمعي الكرام، التقرير التالي يعرض لي مواقف الكتل السياسية من منصب رئاسة الجمهورية، لا سيما القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني، حيث ذكرت الأنباء أن اتفاقا مبدئيا قد تم التوصل إليه على أن يتولى رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي رئاسة الوزارة مرة أخرى، مما يترك المجال الآن للتفاوض على منصب رئاسة الجمهورية ومنصب رئاسة البرلمان. فرقد الطيب والتفاصيل.
بعد أن كانت العقبة الكبرى أمام تشكيل الحكومة هي منصب رئاسة الوزراء، تحول منصب رئاسة الجمهورية إلى عقبة رئيسية أخرى أمام تشكيل الحكومة، حيث أكد عضو ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر في تصريحات صحفية أن العقبة الكبيرة التي تواجه تشكيل الحكومة في الوقت الحالي هي منصب رئاسة الجمهورية الذي أصبح محطة للتنافس بين العراقية والتحالف الكردستاني. التحالف الكردستاني جدد مطالبته بمنصب رئاسة الجمهورية، واعتبر النائب محمود عثمان تمسك القوى الكردستانية بإعادة ترشيح السيد جلال طلباني لولاية رئاسية جديدة هو استحقاق قومي. وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هناك ضغوطا أمريكية من أجل تخلي القوى الكردستانية عن منصب رئاسة الجمهورية.
نعم، هنالك ضغوط غير مقبولة وتدخل في خارجية، وهم طلبوا منا هذا، صحيح ما قبلنا، وهذا تدخل ما نقبله في شؤوننا.
ليش أمريكا تضغط بهذا الاتجاه؟
أمريكا تجهل العراق، ما تعرف كل شيء عن العراق، يخربطون في سياساتهم، ما تعرف، ما يعرفون ليش.
عضو التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون شدد على أن القوى الكردستانية ترفض أي ضغط خارجي، وأن أي قرار يخرج من التحالف الكردستاني هو قرار عراقي.
احنا ما نقبل بالضغوط، احنا ما نقول قرارنا عراقي، يعني القرارات التي يتخذها القادة السياسيين هي قرارات عراقية، هي عراق قرارات تتعلق بالوضع في داخل العراق، ولا نقبل اي ضغوطات خارجية. نحن نقول بان منصب رئيس الجمهورية، نحن منذ البداية رشحنا سيد جلال طلباني لهذا المنصب، وليس هناك اي صراع حول هذا الموضوع، وان القائمة العراقية منذ البداية هي كانت تبحث عن منصب رئيس الوزراء.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي شلا أكد أن دولة القانون قد فوجئ بمطالب العراقية بمنصب رئاسة الجمهورية، مشددا في الوقت ذاته على أن دولة القانون ستكون مع ترشيح الرئيس طلباني لرئاسة الجمهورية.
ابتداء ومنذ الأيام الأولى لما بعد الانتخابات والحوارات التي جرت مع الأخوة في التحالف الكردستاني، عبروا هم عن رغبتهم في رئاسة الجمهورية، وفي أكثر من مناسبة، وأنا حضرت عدة اجتماعات لدولة القانون بحضور الرئيس المالكي، كانت وجهة نظرنا أننا لا اعتراض لدينا على تولي فخامة الرئيس جلال طالباني رئاسة الجمهورية، بل نرحب بذلك. الأخوة في العراقية كانوا يصرون طوال الوقت على أنهم الكتلة الفائزة ويريدون رئاسة الوزراء. الآن وبعد أن صرنا قاب قوسين وأدنى من تشكيل الحكومة، فوجئنا بأن الأخوة في العراقية وربما الطرف الأمريكي يريدون يعني رئاسة الجمهورية القائمة العراقية. موقفنا نحن أننا مع الأستاذ جلال طالباني رئيسا للجمهورية، ما لم يكن للأخوة الكرد رأي آخر.
فيما عد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب الحديث عن توزيع المناصب وبالتحديد منصب رئاسة الجمهورية حديث سابق لأوانه.
لما هناك مشاركة فاعلة من عندنا في مبادرة السيد البرزاني قطعنا أشواط كبيرة. هذا الأمر يعني يجعل من قضية المناصب الثلاثة قضية مؤجلة إلى أن تنتهي هذه الاتفاقات. يعني هناك ملفات عديدة 6-7 لم تحسم لحد الآن. هذا الأمر الحقيقة يعني سابق لي أوانه أن نتكلم بشكل نهائي وبشكل حاسم بشأن مناصب الرئاسة، ولم يحسم أي شيء لحد الآن من قبل أي طرف. يعني ليست هناك مناصب أو ترشيحات محسومة بشكل نهائي.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أجرى وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو زيارة إلى أربيل وإلى بغداد، حيث التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نورين مالكي. وكالات أنباء ذكرت أن هدف الزيارة هو حث السياسيين على تجاوز خلافاتهم والاتفاق على تشكيل الحكومة. هذه متابعة لزيارة أغلو إلى أربيل من عبد الحميد زيباري.
أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو يوم الأحد في أربيل مشاورات مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وجاءت زيارة أغلو إلى كردستان العراق قبل يوم من اجتماع رؤساء الكتل السياسية المقرر عقده بأربيل لمناقشة الأزمة التي تمر بها العراق حاليا لتشكيل الحكومة القادمة في البلاد. أغلو قبل بدء اجتماعه مع البارزاني أعلن أنه جاء ليتشاور مع الأطراف العراقية في مسألة تشكيل الحكومة، وقال للصحفيين: قبل كل شيء زيارتي إلى أربيل ليست بحاجة إلى مناسبة خاصة، ولكن الهدف منها للاستشارة مع إخوتنا في أربيل وبغداد بخصوص تشكيل الحكومة. كون تركيا دولة جارة للعراق ولها علاقات جيدة مع جميع الأخوة في العراق بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو الأثني للأطراف السياسية. كما أكد أغلو على أهمية مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وقال: نتمنى أن تتشكل الحكومة في العراق لأن هذا مهم للعراقيين ولدول الجوار، ونحن سنقوم بإجراء المشاورات مع إخوتنا حول مستقبل العراق. وبدأت زيارتي من أربيل لأن هناك مبادرة جيدة من قبل الرئيس البارزاني لإجراء المشاورات بين الأطراف العراقية. كما عبر وزير الخارجية التركي عن استعداد بلاده في تقديم كل الدعم لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وقال: غدا سيعقد هنا اجتماع ويجب أن نتحاور، ونحن كتركيا على استعداد لتقديم كل ما يلزم لمشروع تشكيل الحكومة. انتهى التعليق. في غضون ذلك قال بيان لديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مساء أمس على أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة ومثمرة على الساحة السياسية العراقية. وجاء في بيان ديوان رئاسة الإقليم أكد رئيس البارزاني خلال الاتصال الهاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي أنه سيبذل كل جهده من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة والتي ستشهد أحداثا وتطورات مهمة ومؤثرة على صعيد اتفاق الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة. وذكر البيان أن نائب الرئيس الأمريكي وصف مبادرة رئيس إقليم كردستان بالخطوة المهمة لإخراج العراق من المأزق السياسي الذي يعيش فيه منذ 8 أشهر الماضية، مثمنا اجتماع الكتل السياسية العراقية في إطار مبادرة الرئيس البارزاني. إلى ذلك يرى المراقبون أن اجتماع الاثنين لرؤساء الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل لن يكون اجتماع الحسم بسبب موقف القائمة العراقية من تشكيل الحكومة القادمة. وبهذا الصدد قال المحلل السياسي الكردي الأكاديمي الدكتور جوتيار عادل في تصريح لإذاعة العراق الحر:
لا أتصور أن تكون هذه اجتماع حسم إذا بقيت القضية المتعلقة بإشراك القائمة العراقية قضية حسم. يعني تتوقف على مقدرة هذه الكتل الأخرى إقناع القائمة العراقية لإشراك هذه الحكومة، والتي تقف على قضايا كثيرة منها التشكيل، منها ترشيحهم ومطالبتهم للمجلس السياسي للاستراتيجيات الأمن الوطني الذي يطالب فيه اياد العلاوي بصلاحيات واسعة، وكذلك تقليل من صلاحيات رئيس الحكومة المقبلة. ولابد من الأطراف الأخرى التنازل أو تقديم نوع من الاطمئنانات للقائمة العراقية بحيث تصبح لها هي الأخرى نوع من القاعدة أو لها يد في هذه الحكومة، وليست يد اعتيادية بل تكون لها قدرة اتخاذ القرارات.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: أني من أحد المواطنين في بعقوبة، نطالب إذاعة العراق الحر متابعة دعاوي سجناء بعقوبة المظلومين من إجراء العنف الطائفي الذي قضى مدة 3 سنوات ولم تحسم دعاويهم. نحن نريد منكم أن توصلوا صوتنا إلى المسؤولين، أفضل من أن يتنافسوا على الكراسي.
الفلاح علي شياع من الرميثة كتب يقول: يا ضمير الحكومة، وين مستحقات الشعير للعام الماضي؟ أغيثونا يا إذاعة العراق الحر، نرجو تدخلكم، لم نستغني عنكم حتى بعد سقوط الصنم، عبانا نرتاح. ولكن الفلاح علي شياع الرميثة من وسط أملاح الجنوب.
المستمع أبو علي يسأل: لماذا التشويش على إذاعة العراق الحر وخاصة في بلد روز؟ نرجو معالجة ذلك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم نتابع تقريرا عن مجرى النقاشات الحالي بين مختلف الكتل السياسية، لا سيما مناقشة ورقة الإصلاح التي قدمتها القائمة العراقية. وقبل ذلك أدعوكم إلى فاصل غنائي. مستمعي الكرام، وعد السياسيون بأن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة على صعيد تشكيل الحكومة واتفاقات محتملة على هذا التشكيل. في هذه الأثناء يناقش القادة ورقة إصلاحية طرحتها القائمة العراقية. التقرير التالي يعرض آراء مختلف الأطراف في هذه الورقة ويعرج أيضا على احتمالات تشكيل الحكومة. معكم خالد وليد.
تنتظر حاليا الأوساط السياسية والشعبية بترقب اجتماع قادة الكتل السياسية في أربيل، والذي من المفترض أن يحسم أزمة توزيع المناصب السيادية وما تبقى من نقاط خلافية في ورقة القائمة العراقية الإصلاحية، وصولا لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف. وفي هذا الإطار أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر أن قائمة العراقية للإصلاحات الحكومية حصلت على توافق سياسي بنسبة 80%.
موقع الثلاث، موقع رئاسة الحكومة كتلة نيابية أكبر، قد قدم مرشح له المالكي، وأن الأخوة في ائتلاف كتلة الثانية قدم مرشح هم طلباني. بقى الموضوع الآخر اللي هو كان حوار عليه في واقع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس السياسة الوطني للسياسة الاستراتيجية والعليا لبناء الدولة، وموضوعات مساعدة عدالة، موضوعات الأخرى في التوازن وفي النظام الداخلي. هذا صار نقاش عليه بموال مطلب القائمة العراقية، وصار هناك توافق أكثر من 80% على هذه النقاط. فقط أمور يجب أن يصار إلى تتويجها بلقاء القمة اللي يحدث ما بين في يوم الاثنين القادم، حتى يصار إلى الذهاب جميعا يوم الخميس القادم للبرلمان رؤية مشتركة وفي مشروع مشترك.
وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية روزنوري شاويس قد قال عقب آخر اجتماع للكتل السياسية مساء السبت أن الكتل السياسية وافقت على العديد من نقاط القائمة الإصلاحية للعراقية، وما تبقى تم إحالته إلى اجتماع قادة الكتل السياسية.
لجنة الإصلاحات أنجزت أعمالها بالكامل، وهي تطرقت في عملها إلى الإصلاحات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأمنية. هناك أربعة أوراق كاملة فيها نقاط التوافق والنقاط التي فيها حلول متعددة. هذه حصرت في جدول أعمال القادة وستعرض على القادة ليست كنقاط خلاف، إنما كحلول محتملة ومقترحات متعددة.
وتركزت اجتماعات الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في جذب القائمة العراقية إلى تركيبة الحكومة المقبلة، حيث ناقشت الكتل السياسية خلال الاجتماعات مطلبي القائمة العراقية للانضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، وهي ورقة الإصلاحات التي تقدمت بها ومنحها منصب رئاسة الجمهورية بحسب القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ، الذي قال لإذاعة العراق الحر أن عدم التوافق على ورقة القائمة العراقية الإصلاحية سيعيد المباحثات إلى المربع الأول.
القرار هو المشاركة في مؤتمر أربيل برئاسة الدكتور إياد علاوي، وملاحظة قبول النخب السياسية لورقة العراقية. إذا كان هناك تعاطي إيجابي فيكون عندها الذهاب إلى تشكيل الحكومة، حكومة الشراكة الوطنية، وإذا كان خلاف ذلك فالعودة إلى ما كنا عليه.
وأضاف البطيخ أن اجتماع الكتل السياسية سيحدد خيارات القائمة العراقية وتوجهاتها بخصوص منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
احنا بالنسبة لنا في استحقاقات، يعني على قدر الحجوم العراقية راح تروح بحجمها الكبير وتتكلم باستحقاقاته. اللي كان اكو تعاطي ايجابي معها بهذا الترتيب خيرنا الاخير.
هل ما زلتم متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية ام ستقبلون بمنصب رئاسة البرلمان؟
هذا يعتمد على الاجواء اللي تكون في مؤتمر اربيل.
يذكر أن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال في تصريحات صحفية الأحد أن القائمة العراقية وافقت على تولي منصب رئاسة مجلس النواب. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، بعد قليل ندعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون من بغداد ومن المحافظات، وقبل ذلك أترككم مع فصل غنائي.
I don't. يومك حالي لعيني
عيني لنا لابو حركاته
عيني
دلال أخذ محبوب القلب أخذ محبوب القلب خلاني بحصغاته
عيني
دلال خلاني بحصغاته
عيني
دلال. مستمعي الكرام، شاركت الجالية العراقية في الولايات المتحدة في الانتخابات التشريعية النصفية، وقال مسؤول عن المنظمات العراقية هناك إن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة هي التي أدت إلى فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. المسؤول توقع ألا تشهد السياسة تجاه العراق تغييرا كبيرا في الفترة المقبلة. أجرى الحديث كرم منشي.
السيد نبيل رمايل، لقد شاركت الجالية العراقية في مختلف الولايات بالانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن حكام الولايات، ومنها طبعا ولاية ميشيغان حيث فاز المرشح الجمهوري. ما هي أجواء الجالية بصورة عامة، وطبعا من منظار الشأن العراقي منظاركم؟
طبعا بشكل خاص احنا العراقيين الامريكان عندنا خصوصية هنا، لانه احنا جزء من الشعب الامريكي، وما يجري للشعب الامريكي يعني يمشي علينا، وفي نفس الوقت احنا عندنا تطلعاتنا وقلوبنا وعواطفنا مع شعبنا العراقي، وما يجري من قرارات في الحكومة الامريكية اللي تمس شعبنا هناك ايضا يأثر علينا. الانتخابات الاخيرة اللي صارت هي عادة في الولايات المتحدة لما يكون الحاكم من الحزب يعني معين، الانتخابات الثانية تجي ورا سنتين يفوزون بها الحزب المعاكس. هاي في الشغلة يعني ماشي هنا. الفوز مع الجمهوريين كان فوز كبير هالمرة. طبعا هذا رح يأثر على كثير من الأمور، بالنسبة أن الوضع المعاشي هنا الاقتصادي سيء طبعا في الولايات المتحدة بشكل عام، فأيضا هذا رح يأثر بشكل ما نعرف سلبي أو إيجابي. نعتقد احنا خسارة الديمقراطيين كانت بأسباب كثيرة، منها ديمقراطيين حاولوا يسوون مشاريع جديدة مثل قضية التأمين الصحي وقضية البيئة وإلى آخره، الجمهوريين يعارون الشغلات هذه، فهذا اللي صار. بس بالنسبة إحنا كعراقيين أمريكان نتأثر إحنا بالوضع الاقتصادي، نتأثر بالسياسة الأمريكية تجاه العراق. ما نعتقد راح يصير تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه العراق، لأنه هاي سياسة مرسومة وتمشي عليها خطوامة صار لها سنتين تقريبا. ليأثرنا هو قضايا الآنية بالنسبة للجالية هنا، قضية البيئة، قضية الاقتصادية، قضية المدارس والتعليم، قضية انفار، يعني أمور خاصة، قضية النقابات، قضية الأقليات، كل هاي تأثر علينا. بالنسبة لنا بشكل عام يعني إذا الديمقراطيين أو الجمهوريين تأثيرهم مو كبير علينا بشكل مباشر، لأن احنا نعمل بالجالية بشكل عام، ونعمل ما مثل ما يعمل الأمريكان، وجاليتنا منوعة يعني بها كل الأشكال، من أطباء ومحامين ومهندسين، ومن أصحاب مخازن، ومن عمال، ومن هاي بها. فالتأثير في أي تأثير حكومي يصير جهة تستفاد وجهة تخسر. فاحنا ماشيين ويا السياسة الأمريكية، يهمنا هو سياستنا، سياسة الأمريكان تجاه العراق، مثل ما قلنا ما راح يصير تغيير كبير فيها.
السيد نبيل رمية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم وشكرا لإتاحتنا الفرصة.
مستمعي الكرام، بعد قليل نتابع تقريرا يتعلق بالاقتصاد والقوانين الخاصة بخصخصة منشآت القطاع العام، وقبلها أدعوكم إلى فصل غنائي.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي
يا
ويلي على احبابي يا يا بي اوه اوه على احبابي بكثر نوحي اثر هام مصيبة وضيعت عيني يا الله يا ويلا. ضيعت عيني أثر أذوب بشوق من أنظر يا ويلي من أنظر أثر وأجري الدمع بدياري ويا الخلية يا
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر، وقبل ذلك نتابع شأنين، أحدهما يتعلق بالاقتصاد والقوانين الخاصة بخصخصة منشآت القطاع العام، والثاني عن مشاكل عديدة يواجهها الصحفيون في محافظة صلاح الدين. مستمعي الكرام، لدى الدولة العراقية منشآت صناعية عديدة تعتبر حاليا إما عاجزة أو غير منتجة، ولا يعرف المسؤولون بشكل عام كيفية التعامل معها. مختصون قالوا إن السبب هو عدم وجود قانون يتعلق بالخصخصة، هذا إضافة إلى عدم وجود سياسة إصلاح اقتصادي واضحة المعالم منذ عام 2003. محمد كريم ناقش هذا الموضوع مع مسؤولين ومختصين.
تتعالى منذ العام 2003 وحتى الآن في الأوساط الاقتصادية العراقية الدعوات إلى خصخصة شركات القطاع الصناعي الحكومي والمتمثلة بشركات وزارة الصناعة والمعادن التي لم يعد الغالبية منها ذا جدوى اقتصادية أو قادرة على المنافسة إزاء المنتج الأجنبي الذي غزا وأغرق السوق المحلية، إلا أن الوزارة ما تزال تؤكد من جانبها عدم إمكانية تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع لأسباب موضوعية وأخرى قانونية أوضحها في حديث خاص به إذاعة العراق الحر وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري.
لا يمكن خصخصة شيء لا جدوى له، لأن من يشتري إذا ليس له جدوى فمن يشتري؟ لذلك الجدوى هناك في عدد تأهيل وتجديده، ومن هذا المنطلق سيكون هناك حافز للمستثمر والقطاع الخاص أن يدخل في العملية. المشكلة حاليا في العراق أنه ليست هناك تشريعات للخصخصة، لا يوجد لدينا قانون للإصلاح الاقتصادي، لذلك لا نستطيع حتى لو قدمت لنا عروض لشراء منشآت لا نستطيع أن نبيع.
فإن كان الأمر كذلك فكيف ستواجه وزارة الصناعة والمعادن الوضع الحالي لمنشآتها عديمة أو ضعيفة الجدوى الاقتصادية؟ وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري مرة أخرى.
نحن حاليا نعمل على تطوير قانون للإصلاح الاقتصادي، سيعرض على البرلمان العراقي في 2011 وسيدخل حيز التنفيذ بداية 2012. هذا القانون سوف يمنح الفرصة لنا لبيع بالكل أو جزء من هذه المنشآت للشركات في قطاعات إنشائية، معامل الإسمنت، قطاعات هندسية، معامل هندسية، قطاعات كيميائية للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وما شابه ذلك. فنحن حاليا نعمل على هذا التوجه، وسوف يكون إن شاء الله هناك تشريع أو قانون للخصخصة يسمح لي كوزير صناعة وللوزراء الآخرين للنظر في خصخصة قطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي للارتقاء بقدراته.
وعلى الرغم من استمرارهم بالتأكيد على ضرورة اللجوء إلى مبدأ خصخصة شركات وزارة الصناعة والمعادن باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الأمثل للنهوض بها من جديد، إلا أن بعض الاقتصاديين العراقيين ما زالوا يعتقدون بوجوب أن تجيب الجهات ذات العلاقة على جملة من التساؤلات بهذا الخصوص قبل الحديث عن قضية الخصخصة. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان:
أنا أعمل بالخصخصة كفكرة، ولكن يجب أن تتم الخصخصة على شكل مراحل كما حصل في التجربة الصينية. فهناك شركات في القطاع العام هي عاجزة عن أداء واجباتها، وهناك فيض في الأيدي العاملة الموجودة فيها، فمن الضروري خصخصتها. ولكن من أين نبدأ نحن؟ هل بالشركات التي تعمل وتحقق أرباح، أم هل بالشركات التي تعمل ولا تحقق أي أرباح، أم بالشركات المتلكئة فعلا؟ هناك قصور في الجانب التخطيط للسياسة الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 ولحد الآن. والدليل القطاع الخاص العراقي لم يدخل إلى النشاط الاقتصادي لحد الآن.
إلى ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي أن العقبة الأساس التي لم تذلل حتى الآن أمام قضية خصخصة شركات القطاع العام، بل أمام اتخاذ أي قرار اقتصادي مطلوب وذا أهمية، تتمثل بارتباط صناعة القرار الاقتصادي بالأبعاد السياسية.
سياسات الاقتصادية ترتبط بدوافع وبخلفيات سياسية، يعني أكثر من مرة الموازنة تؤخر أشهر لأسباب سياسية وليست لأسباب اقتصادية. عليها أن هذا التداخل عرقل الحقيقة الكثير من القرارات. يجب أن تكون لدينا سياسة اقتصادية مبنية على أسس يحكمها المنطق الاقتصادي، والسياسة يجب أن تكون داعمة وليست معرقلة للسياسات الاقتصادية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كثيرة هي المشاكل التي يواجهها صحفيون يعملون في بغداد وفي محافظات أخرى. التقرير التالي يركز على مشاكل الصحفيين في صلاح الدين بالتحديد، ومن هذه المشاكل تلك التي تواجهها المرأة الصحفية هناك. معكم عبد الله أحمد.
هموم ومشاكل العاملين في صاحبة الجلالة ما زالت تراوح في مكانها، فالمكان الذي أنشئ حديثا لمقر فرع نقابة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين طالبت الحكومة المحلية بإخلائه من قبل فرع النقابة أو دفع إيجار كبير، لا تستطيع الأسرة النقابية تحمل تكلفته الكبيرة دون أن تقدم لها أي حلول بديلة للقيام بواجباتها المهنية تجاه الصحفيين. حسن عبد الله سالم رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين:
لا نخفيك أن هناك مشكلة ظهرت لنا مؤخرا، هي مشكلة مقر بناية الصحفيين في المحافظة، حيث كنا نتوقع أن هذا المقر هو مقر ملك لفرع النقابة، إلا أن الموضوع ظهر حقيقة أنه هو تابع إلى محافظة صلاح الدين، وطالبونا بمبلغ آجار سنوي 1,400,000. وتعرف أنه نقابة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين ليس لها أي مورد مادي، وهذا عبء آخر يضاف.
وعلى الرغم مما قدمته الحكومة العراقية المنتهية ولايتها من منح وقطع أراضي للصحفيين العراقيين، إلا أن القسم الكبير من العاملين في مهنة المتاعب ما زالوا لم يحصلوا إلى اليوم على تلك الامتيازات، كما أشارت الزميلة إيمان الحمداني.
عندك من ضمن المعاناة بأنه يعني لحد الآن عقلية المواطن خاصة هنا بتكريت عقلية متجمدة، بعد لحد الآن ما يتقبلون بأنه صحفية وتعمل وهذا، فهاي الناحية هاي نجي على الناحية الميدانية، بس الناحية اللي تخص الإعلام تخص الصحافة والله المادة، يعني على الأقل مثل ما يقول مادة شيء أساسي، يعني ما نقدر مثلا ما نحتاج أوراق أقلام، يعني هاي أبسط شيء. ومن ضمن الأشياء أيضا بالنسبة للمنح، يعني لحد الآن إحنا المنح مثل ما يقولون منح قليلة، لحد الآن كل شيء ما جبنا بالنسبة للمنح لقي عنا هذا نسمع بها، بس لحد الآن ماكو.
كما شكى بعض الزملاء الصحفيين غياب الضمانات الإنسانية والمهنية التي لم تقدم لهم من قبل القنوات التي ينتمون لها، وعدم سعي النقابة الجاد بإلزام تلك المحطات الإعلامية بإبرام عقد مع الصحفي العراقي لضمان حقوقه الإنسانية والمادية في حال تعرضه لأي اعتداء مسلح، ولا سيما في القنوات الأهلية الغير مرتبطة بالجهات الحكومية. الزميلة نغم العبيدي مراسلة قناة صلاح الدين الفضائية.
فإحنا هاي معاناتنا، إنه أول ما تروح المدير المؤسسة راح يقول لك ها مؤسسة أهلية، يعجبك تشتغل أهلا وسهلا، ما يعجبك روح بغير مكان اشتغل. يعني عوفنا من الماديات وعوفنا من الحاجة للمادة، ولو هي المادة طبعا صارت فشي أساسي بحياتنا، بس أنت انتمائك لهاي المؤسسة خاصة إذا أنت صرت بيها وظهرت بيها، ونحب ندار شغلنا، بس مع الأسف ما حد يقدر التعب اللي إحنا دا نتعبه.
وعلى الرغم من الانتهاكات الكبيرة والمستمرة التي يتعرض لها العاملون في مهنة صاحبة الجلالة، إلا أن الحلول الجذرية والناجعة لم تفعل إلى اليوم في ظل غياب قانون يحفظ للصحفي العراقي حقوقه المهنية والإنسانية. من مدينة تكريت، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم يحين موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الأكاديمي الدكتور حسن البزاز الخبير الدولي في إدارة الأزمات والاستراتيجية والقانون الدولي. الدكتور حسن البزاز من مواليد بغداد عام 45 و900 ألف، نشأ وتربى في كنف عائلة سياسية، حيث كان أخوه عبد الرحمن البزاز أول رئيس وزراء مدني في العراق الجمهوري، وذلك عام 1965، ثم عين رئيسا الوزراء مرة أخرى عام 66 و900 ألف، كما شغل رمزيا منصب رئيس الجمهورية في العراق لأيام قليلة في عقاب وفاة الرئيس عبد السلام عارف في حادثة سقوط طائرة مروحية كان يستقلها. الدكتور حسن البزاز في شبابه كانت له اهتمامات رياضية وفنية، لكن نشأته في عائلة سياسية وقفت عائق أمام دخوله إلى عالم الفن التشكيلي أو الوسط الرياضي، وما تزال السياسة تمنعه من ممارسة هوايته كما يقول الدكتور حسن البزاز.
بكل صراحة، لو يكون الأمر لي لا تأتي فرصة ثانية في حياتي وأبدأ من جديد، سأبدأ فنانا، لأنني أنا ولدت فنانا، أنا خطاط ورسام وموهب، لكن سبحان الله لأنني من عائلة سياسية وولدت في كنف هذه العائلة السياسية، توجهت مباشرة إلى السياسة وتركت كل شيء في حياتي. أنا مارست الرياضة أولا، وكانوا الرياضيين المعروفين في وقتها وفي حينها كانوا يثنوا علي ويقولوا يمكنك أن تكون من الرياضيين الناجحين جدا. الشيء نفسه بالنسبة للفن، لكن لم أمنح فرصة مثل ما منح كثيرا من الأطباء وغيرهم اللي كان لهم فرصة أن يرسموا ويصبحوا فنانين ويشاركوا. إحنا اللي دخلنا في سياسة ومأزق سياسي كبير لن يترك لنا لحظة لممارسة هواياتنا وأن نمارس حياتنا خارج العمل السياسي، انغمسنا بها من قدمينا إلى أعلى رأسنا، لذلك ليس هناك مجال إلا السياسة.
أنهى دراسته في العاصمة بغداد وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 67 و900 ألف، ولغرض إكمال دراسته العليا انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأزمات والاستراتيجية والقانون والاقتصاد الدولي، وعمل لسنوات أستاذا للعلاقات الدولية في جامعة بغداد لغاية عام 92 و900 ألف. بعدها عمل أستاذا في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة العين، ثم مديرا عاما في مكتب الخبراء العرب للتنظيم والإدارة في دبي، كما عين منسقا إداريا لهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي، ومستشارا لوزير الإعلام والثقافة في أبوظبي. وهو يواصل العمل مستشارا في المعهد العربي للتدريب والدراسات الإحصائية بعمان والمعهد النرويجي للشؤون الدولية بأوسلو. عن عن تجربة العمل في دول الخليج يقول الدكتور حسن البزاز:
أنا الآن أستأنس كثيرا وأفرح عندما يقال لي أنك مستشار. وجدت في هذه الكلمة وهذه الوظيفة شيئا حقيقة يشفي طموح الإنسان، هو أنك تصبح المرجع وأنك تصبح الحكيم، وهذه أنا أعتقد هذه أهم مهمة يتبواها الإنسان. أنا اشتغلت كمستشار في دولة الإمارات وأشرفت على وزارة الإعلام، وكنت قريبا من الشيخ عبد الله الذي الآن يحتل منصب وزير الخارجية، وأيضا لا أزال استشاري ومتعاون مع مؤسسات دولية كثيرة، منها على سبيل المثال مع المعهد الدولي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية النرويجية والمعهد العربي للتدريب وغيرها من المؤسسات اللي يتعامل معها بشكل أكاديمي صرف.
له العديد من الدراسات والبحوث في القضايا السياسية، كما صدر له كتاب عولمة السيادة حال الأمة العربية عام 2003 وكتاب الخيارات الأمريكية المقبلة في العراق في 2008 باللغتين العربية والإنجليزية. وفي عام 2010 صدر له كتابان، الأول نظرات في العقل السياسي العربي وكتاب عبد الرحمن البزاز مع الشعب، الذي حاول أن يقدم فيه أخيه عبد الرحمن البزاز الإنسان والمفكر ورجل الدولة. عن هذين الكتابين الأخيرين يقول الدكتور حسن البزاز:
هو أساس الكتاب أراد أن يكتبه نفسه والبزاز، حقيقة كان يملي عليه وأنا كنت أساعده، وصل إلى مرحلة الطباعة، لكن عندما جاء البعث في 1968 أخذ هذا الكتاب ومنع من الطباعة. أخذت أنا معي واحتفظت به طيلة هذه السنين لأن كان ممنوع نشره بالطبع. أنا أدخلت عليه التعديلات وعملت له مقدمة وطباعته ونشره، هو كان عنوانه مع الشعب، فأنا كتبته عبد الرحمن البزاز مع الشعب، وهو موثق وما أنجزه وما عمله خلال فترته في رئاسة الوزراء. أنجزت أيضا إلى جانب ذلك كتاب، وهو كتاب يعني فلسفي نظري، لكن أنا كنت متأثر كثيرا في مشكلة واجهتها في الجانب النظري والجانب العملي الميداني بالنسبة للعراقيين، هي كيفية تفكير الشخص السياسي أو الإنسان العراقي سياسيا، ولذلك اخترت هذا الموضوع وكتبت كتابا هو نظري وعملي ميداني، عنوانه نظرات في العقل السياسي العربي، كيف يفكر الإنسان العربي سياسيا. ووجدت أن هناك كثيرا من الاختلافات والانطواءات في طريقة التفكير العربي والعراقي على وجه الخصوص في العمل السياسي والبعد السياسي والفكر السياسي.
يؤكد الدكتور حسن البزاز أن أخيه عبد الرحمن البزاز الذي ترأس رئاسة الوزراء في منتصف الستينيات كان يحمل مشروعا طموحا لإنقاذ العراق من الصراعات السياسية وبناء عراق مثالي، لكن تيارات لا يمكنها أن تعيش إلا في ظل الاضطراب أزاحته عن السلطة.
عندما تسلم رئاسة الوزراء كان العراق في اضطراب سياسي واقتصادي، وكان في وضع لا يحسد عليه، ولكنه خلال شهور قليلة تمكن هذا الشخص المدني المثقف السياسي المحنك الوطني أن يبدأ بعملية البناء، وفعلا بدأ بعملية البناء وقام بأعمال كبيرة جدا. وفي مقدمة هذه الأمور هو الصلح مع الجار، وزار جميع الدول الجوار، وكان رفع شعاره كيف تعيش في استقرار ومأمن وأنت في اضطراب وفي عداء مع الجار، ثم مسألة حل المسألة الكردية حلها بشكل مقنع لكل عراقيين، حل مشاكل كثيرة، وضع الدستور الدائم، حدد موعد الانتخابات، وضع نظام الحكومات المحلية، قام بكثير من الأمور وهيئ الأمور لبناء دولة برلمانية انتخابية دستورية حقيقية. ولذلك يذكر العراقيين ولن ينسوا ذلك أنها كانت فرصة لكي يبدأ ببناء عراق مثالي، لكن للأسف الشديد كانت هناك تيارات لا ترغب في ذلك لأنها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل الاضطراب. إذا لم يكن هناك حرب في الشمال وإذا لم يكن هناك صراع سياسي في الداخل لا يمكن لهم أن يعيشوا، ولذلك وجدوا في إزالة البزاز أمرا مهما وفعلا تآمروا عليه وأخرجوه من السلطة.
ويرى الدكتور حسن البزاز في قراءته للمشهد العراقي اليوم أنه ورغم حدة الصراع السياسي على السلطة إلا أن هذا الصراع يحمل مفتاحا للعملية القادمة للبدء بعملية الاستقرار.
قطعا لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر كما هو عليه الحال إلى أبد الأبدين أو إلى فترة طويلة. أعتقد بدأ يتضح شيئا ما نحو مسألة البداية في حسم الموضوع وفي مقدمة هذه الأمور هو هذا الصراع المحتدم حول من يقود المسيرة القادمة. أعتقد الصراع هذا رغم كل السوء الذي يحدث نتيجة هذا التأخير والصراع على من يؤلف الوزارة وكيفية تأليفها، لكن في الجانب الإيجابي أن شيئا سينضج ربما يكون مفتاحا لعملية قادمة، عملية تقود إلى نوع من البدء بعملية الاستقرار وليس الاستقرار. أعتقد إذا ما فتح الباب وإذا ما تشكلت حكومة متوازنة إلى حد ما، يعني دعينا نواجه الواقع ونقول ليس هناك مثالية فيما يحدث في العراق أو ما سيؤول إليه الحل، لكن أرى أن هناك مفتاح سيفتح الباب. الحلول موجودة والأزمات موجودة ومستمرة، ولذلك نحن لا نخيب الأمل ونعتقد أن المستقبل سيكون حتما لصالح الاستقرار.
دقيت باب الوطن وابوابه مسدودة، من فتح باب انزلن دمعات بخدودة. دقيت باب الوطن وابوابه مسدودة.
منذ 6 أعوام يقيم الدكتور حسن البزاز في عمان، وهو كغيره من العراقيين الذين يتطلعون لخدمة بلدهم يأمل في العودة القريبة إلى الوطن.
لن أشعر بالغربة كغربة في وطن غريب، لا، لأنه وجدت في الأردن استكمالا لبغداد وللعراق، لكن مع ذلك أشعر بالغربة وأشعر بالحنين لبغداد ولبيتي ولمكتبتي ولأهلي ولأقاربي ولأصدقائي ولمعارفي. كل هذه الأمور أثرت على سلوكياتنا، أثرت على وضعنا العام، على طموحاتنا. أنا قضيت 6 سنوات الآن خارج هذا العطاء الذي كنت أتمنى أن أعطيه بطريقتي الخاصة وبوضعي الخاص بالبلد، هذا حرمت منه، ونحن نتقدم بالسن وبالعمر وبالعطاء. لذلك يؤلمني أحيانا عندما أفكر في تلك اللحظات وأقول ليتك أمور كانت طبيعية وليتني كنت في بلدي، لكنت قد أعطيت أفضل وأحسن وأكثر، ولربما كنت قد ساهمت في بناء العراق بشكل أفضل. أنا أتألم عندما أجد هذه الكفاءات الكثيرة العراقية التي طردت وخرجت من العراق في حين يجب أن نكثف العمل وأن نزيد بالهمم لكي نعيد بناء العراق. احنا نأمل، وانا لا يخيب ظني في انني يوما ما قريبا سنعود الى العراق.
ويحلم الدكتور حسن البزاز بعراق امن ومستقر، ويدعو العراقيين الى ان يحبوا كل ما في العراق من مكونات واطياف.
والله يمكن أريد أن أرى بلادي موحدة مستقرة آمنة، أن يكون العراقي محترم أينما حل وارتحل، أن يكون العراقي رافع رأسه كما كان عبر التاريخ، أن يكون العراقي معزز مكرم غير مذل. هذا ما أريد للعراقيين وما أريد لنفسي، هذا كل ما أتمنى في حياتي. وأنا أحب العراق، كل العراق بكل أنواعه بكل تقسيماته. يجب أن نفكر بهذه الطريقة، والمرضى الحاقدين الحاسدين الذين لا يحملون الانتماء الوطني والروح الوطنية، هؤلاء يجب عليهم أن لا يعتقدوا أنهم سيستمرون إلى الأبد.
وإياكم مستمعين الكرام مع الأكاديمية الدكتور حسن البزاز الخبير الدولي في إدارة الأزمات والاستراتيجية والقانون الدولي، وقد حدثنا عن تجربة الدراسة والعمل في دول غربية وعربية وأبرز إصداراته لعام 2010 وقراءته للمشهد العراقي. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج بيتر كوبالك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.